بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى التفسير الرابع الذي يكون هو المنظور ومقصود الماتن في السر على ما سبق، وهو أن يكون منظور إلى أن عقد الإجارة مفاده ملكية كل من الطرفين للأجرة وللمنفعة، غايته أن ملكية المؤجر للأجراء إنما تستقر في صورة استيفاء المستأجر للمنفعة. فلو لم يستأجر المستأجر المنفعة لنكتة بمانع بكذا، فحينئذ هذه الملكية لا تكون مستقرة، وإنما تكون صنف ملكية متزلزلة غير لازمة وجائزة في أبدا. وقلنا بأن هذا الكلام أورد عليه السيد الكوي قدس سره، وحاصل إراده أن ما يوجب انفساخ العقد إما أن يكون حاصل حدوثا، فبالتالي هذا يوجب إلغاء العقد من رأس وابتداء، ولا يفرق في ذلك فيما بين الأجرة والمنفعة، يعني يلقي بظلاله على كل من الأجرة والمنفعة، مو أنه حينئذ يلغي ملكية الأجرة دون ملكية المنفعة. وهذا يعني أن عدم الاستقرار بالنسبة للملكية ليس فقط بالنسبة للأجرة، بل حتى بالنسبة للمنفعة إذا حصل وحدث ما يوجب انفساخ العقد من رأس. وإن كان ما يوجب هذا الانفساخ حينئذ في الأثناء، كما لو استأجر الدار لمدة سنة فانهدمت الدار مثلا في أثناء المدة، يعني بعد مضي 6 أشهر، فأفاد بأن الإجارة بالنسبة للمقدار المتبقي حينئذ تبطل في البحث، ويسترجع المستأجر من المؤجر، يسترجع إذا كان سدد له الأجرة يسترجع مقدار 6 أشهر، وال6 أشهر التي مضت في البيع يثبت فيها خيار تبعض الصفقة، بوسعه أن يفسخ الإيجار فيسترجع حينئذ ذلك المقدار من الأجرة أيضا لمدة 6 أشهر السابقة، فيستحق المؤجر على المستأجر أجرة المثل، وبوسعه أن يمضي حينئذ تلك الإيجار. ولكن هذا حينئذ نسبته إلى كلا العوضين من المنفعة والأجرة على حد واحد، وهذا ليس مخصوصا بالنسبة للأجرة حتى يقال بأن ملكية المؤجر للأجرة تكون غير مستقرة، وإنما تستقر في صورة ما لو استوفى المستأجر المنفعة في البحث، فهذا غير التام في البحث. هذا ما أفاده السيد الخوئي قدس سره. المحقق الأصفهاني، معلش محقق الأصفهاني أوبل الماتن قدس سره وأمطره بوابل من الإشكالات، 3 إشكالات في البحث، ثم ختمها حينئذ بنتيجة في البحث. الإشكال الأول الذي استشكل به المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه على الماتن أنه نسبة العقد، نأتي بحرفية حينئذ كلامه أو بفحوى كلامه في البيان حتى لا يكون هنالك زيادة ونقص، ربما من بعض كلماته يكون ما أفاده عين ما أفاده السيد الخوئي في مقام الإشكال على الماتن في البيان. الإشكال الأول الذي ذكره المحقق الأصفهاني أن العقد في البيان نسبته في مقام التأثير وإفادة الملكية إلى كل من الطرفين، طرفي المعاملة العوض والمعوض، أعني الأجرة والمنفعة، إذن تأثير في الملكية على حد واحد في البيان، يعني ما يكون دليلا ومقتضيا لإفادة الملكية بالنسبة للأجرة هو بعينه أفادها بالنسبة للمنفعة. فإذا كان على حد واحد فلابد أن ينتج النتيجة الواحدة، إذا كان يفيد الملكية المستقرة بالنسبة للمنفعة فلابد أن يفيد أيضا الملكية المستقرة بالنسبة، لا أن يفيد الملكية المستقرة للمنفعة وأما بالنسبة للأجرة. الاجهزه الملكيه متذبذله وغير مستقره، وانما تستقر في صوره استيفاء المستاجر للمنفعه في البحث. هذا من جهه، وبالتالي ما يكون مدركا لثبوت الحق بالنسبه لكل للمستاجر للمطالبه بالاجره، هذا بعينه حق بالنسبه للمؤجر في البحث. يعني بعباره اخرى أن تزلزل الملكية هنا واستقرار هنالك لا يجعل حق للمستأجر في قبال أن لا يكون هنالك حق للمؤجر، بل الحق ثابت لكل من الطرفين. للمؤجر حينئذ حق المطالبة بالأجر فيما لو استوفى المستأجر المنفعة، وللمستأجر حق المطالبة بالمنفعة فيما لو سدد الأجر بالنسبة للمؤجر في البيع. فحينئذ ما يكون مفادا بالنسبة ل عقد الإجارة من ملكية كل من الطرفين للأجرة والمنفعة، وما يترتب على ذلك من حق المطالبة بالتسليم في صورة ما لو سلم وليس له ذلك الحق في صورة عدم التسليم، إذا لا يميز فيه ما بين المؤجر والمستأجر. وشيئتم قلتم لا يميز فيه ما بين المنفعة والأجرة في البحث. هذا حاصل الإشكال الأول في البحث، واضح؟ الإشكال الثاني الذي استشكل به تأمل الثالث تأمل به الحق الأصفهاني في مقام الإشكال على الماتن، هو أنه إن كان هنالك ما يوجب تزلزل الملكية بالنسبة للأجرة، يعني إذا كان هنالك في باب الإيجار ما يستوجب تزلزل ملكية المؤجر للأجرة، هو بعينه سوف يوجب تزلزل ملكية المستأجر للمنفعة في البيت. ليه؟ وذلك لنقد واضح في البيت. وحصل هذا النقد أنه لازم الملكية المتزلزلة أنه في يرجع بها، واضح؟ هذا لازم رضي الطرف الآخر أو لم يرضى، ولازم الملكية حينئذ اللازم أنه ليس له حينئذ الرجوع بها في البحث. هذا يعني أي شيء؟ يعني أن الملكية المتزلزلة أقصر عمرا من الملكية اللازمة، وبالتالي حينئذ سوف يكون مفاد الإجارة حينئذ ملكية المستأجر للمنفعة ملكية مستقرة، وأما بالنسبة للمستأجر المؤجر لا يكون له ملكية مستقرة في البين. يعني يكون للمستأجر حق الرجوع بالنسبة للأجرة حتى مع عدم ثبوت الحق بالنسبة للمؤجر في الرجوع بالمنفعة في البين. فأي معاوضة تمت فيما بين الأجرة والمنفعة؟ أليست الإجارة من عقود المعاوضة؟ وإذا كانت من عقود المعاوضة تظل من عقود المعاوضة لآخر نفس ولآخر خط، في الآن الذي يسترجع فيه أحد الطرفين عوضه يكون الآخر استرجاع العوض، وإلا لو حق وجاز للمستأجر أن يسترجع حينئذ الأجرة بملاك أن ملكية المؤجر للأجرة ملكية متزلزلة، يجوز للطرف الآخر اللي هو المستأجر الرجوع فيها، وبالمقابل لا يجوز حينئذ للمؤجر الرجوع في المنفعة. ليش؟ لأن ملكية المستأجر المنفعة ملكية مستقرة في البيت. إذا يعني أن المعاوضة مستقرة فيما بين المنفعة والأجرة في البيت، بمعنى أنه زالت ملكية الأجرة ومع ذلك حينئذ ما في عندنا زوال لملكية المنفعة. أي معاوضة حينئذ أفادها عقد الإجارة في البيت. إذا الإشكال الثاني الذي استشكل به أو التأمل الثاني الذي تأمل به المحقق الأصفهاني كلام الماتن، لو كان منظور كلام الماتن هذا الذي أشرنا إليه، مضافا إلى نقطة ثالثة في البحث. وحاصل هذه النقطة الثالثة أن هنالك فرق واضح بين مسألة استحقاق المطالبة أن له حق المطالبة وجواز المطالبة في البيت، وبين مسألة الملكية، ولا ربط حينئذ فيما بين المطلبين في البيت. مثلا هب أنه ليس له حق المطالبة بتسليم مثلا الأجرة إذا ما سلم المنفعة، بس هذا شو دخله بكيفية بملكيته للأجرة وبنحو ملكيته للأجرة أنها ملكية مستقرة غير متزلزلة في البيت؟ ما في ترابط بينهم. وقلنا فيما سبق بأن هذا الحق حق للطرفين، لكل من الطرفين حق الامتناع عن تسليم ما انتقل عنه حتى يسلمه الآخر ما انتقل إليه في البيت. هذه النقطة التي حينئذ أشرنا لها في هذا الأمر الثاني في البيت. وبالتالي ما أفاده الماتن بالسهوله سوف يكون خلط ما بين حقيقة الملكية وبين ما يكون أثرا في البيت لا ربط له بحقيقة الملك. استحقاق المطالبة بالأجرة أو عدم استحقاق المطالبة بالأجرة ما لم يسدد المنفعة للمستأجر ويستوفي المستأجر المنفعة، هذا ما له ربط بأن الملكية متزلزلة وغير مستقرة فيها. وإلا هذا نفس الشيء ننقله بالنسبة للمنفعة في البيع، واضح ليس له حق المطالبة بالمنفعة، أعني المستأجر، ما لم يسدد الأجرة للمؤجر في البيع. ليش هنالك قلنا بأن الملكية تكون متزلزلة غير مستقرة أعني بالنسبة للأجرة، ولا نقوله بالنسبة للملكية المستأجر للمنفعة في البيع. هذا حاصل ما أفاده المحقق الأصفهاني من ثلاث إشكالات على الماتن قبل الصبح. ثم ختم كلامه بأنه لو انتهى الأمر إلى الامتناع حينئذ عن التسليم، إلى أنه يكون هذا امتناع عن التسليم كل من الطرفين للعوض، ولو نتيجة حينئذ سقوط خيار من الخيارات في البيع أو انفساخ العقد لأن الغرض العقلائي منه هو التسليم، فما لم يتحقق هذا الغرض فسوف يكون هذا العقد لاغيا في البيع. لو انتهى الأمر إلى ذلك فإذا سوف يؤثر على كلا طرفي العقد، يعني على كل من العوض والمعوض، مو فقط وفقط بالنسبة للعوض أعني الأجرة دون المعوض اللي هو المنفعة في البيع. وإذا اللي أفاده إذا تذكر نفس ما أفاده السيد خوي المحقق الأصفهاني هو أستاذه للسيد خوي، فجزما السيد خوي الذي أشكل به جاء به من كلمات المحقق الأصفهاني، لكن ذكره المحقق الأصفهاني ضمن هذه إذا انتهى الأمر إلى أنه له حق الامتناع عن التسليم ما لم يسلم، وقال هك بطلت مراش بدي سلم في البيع، يعني سلم مثلا المنفعة حتى استلم الأجرة مثلا في ذلك غاية ما يقتضي نقطان انفساخ العقد في البيع، وإذا انفسخ العقد لا ينفسخ على كلا الطرفين، يعني على من قلنا بالملكية متزلزلة بالنسبة للأجرة عن المؤجر والملكية مستقرة بالنسبة للمنفعة عن المستأجر في البيع، فوين صار هون في ملكية مستقرة وهون في ملكية متزلزلة في البيع. هذا مما يرجع إلى محصل في النقاط. هذا خلاصة وعصارة ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس السيد الأستاذ دام ظله استشكل على السيد خوي، لكن هود اللي حكي المحقق الأصفهاني ما جي على كل حال استشكل على ما أفاده السيد الأستاذ أستاذه السيد خوي، وحاصل حينئذ ما استشكل به في المقام نظر الماتن ليس إلى مسألة سقوط الخيار في البيع ولا إلى مسألة انفساخ العقد من رأس، بل نظر المسألة إلى يعني مجموعة نقطتين. النقطة الأولى أن العقد حدوثا كان صحيحا ما فيش أي مشكلة، بقاء حينئذ شو انفسخ العقد واضح، لكن مع الأخذ عن اعتبار كلام المشهور سوف يأتي ضمن المسألة الثانية أو الثالثة على ما سوف يظهر إن شاء الله في هذا ومرت معنا إذا تذكروا إذا استأجر مثلا استأجر الدابة لحمله إلى مثلا كربلاء ليلة النصف من شعبان واضح، فسوى إلى أن ضاق الوقت عليه بحيث لا يتسع عليه وكان قادرا على أن يوصله ليلة الخامس عشر من شعبان في البين فلم يوصله في ذلك، فهنا هل تبطل حينئذ الإيجار أو أنه لا تبطل إيجار هذا النقطة اللي بدنا نبين هكذا هذا السيد الأستاذ. يقول السيد الأستاذ دام ظله يقول أنه في مثل هذه الفرضية لا شك ولا إشكال أنه إذا كان قادرا على الإيصال ليلة الخامس عشر من شعبان ومع ذلك سوف إلى أن ضاق الوقت بحيث لا يمكنه بعد ذلك الإتيان بالمتعلق وبالعمل نتيجة فوات المحل في البيع مش نتيجة عامل آخر له، ابتداء كان قادرا يعني كان واجدا حينئذ لتلك المنفعة وتلك القابلية كانت حينئذ موجودة عنده وقد ملكها للطرف الآخر المستأجر، ومع ذلك سوف إلى أن مضى الوقت بحيث إذا أوصله بعد ذلك سوف لا يوصله مع هذه الخصية، فيما لو بدينا على وحدة المفهوم مش تعدد المفهوم، يعني إذا في تعدد في عنده مطلوب إيصال بيت أصل إيصاله إلى كربلاء وأن يكون إيصال ليلة الخامس عشر من شعبان، لا عنده مطلوب واحد هو إيصال ليلة الخامس عشر من شعبان والا اصل الاسلام مبني هلا بوقت اخر يمكن ان يحققه، ما يكون في مثلا زحمه زوار حينئذ في ذلك الان الاخر. فكان حينئذ نحو وحده المطلوب، وكان بوسعه حينئذ ذلك، لكنه اخر واخر وسوف الى ان حينئذ فات المحال. فبعد ذلك يعني اشبه بتعجيز نفسه، بعد ذلك ليس بوسعه مدار فوات المحل في البيت. ليس هنا هل تبطل حينئذ الاجاره او انها لا تبطل الاجاره في البيت؟ واضح انه اذا جئنا للنكات التي على اساسها بنينا فيما سبق على الموازين والضوابط لصحه الاجاره وشروط صحه الاجاره، هون ينبغي الحكم بصحه الاجاره. ليه؟ ملك المستاجر على الاجير منفعه الايصال ليله الخمس عشر شهر، وكان هيدي القدره موجوده عنده، قدرة فيه وفي دابته، وقادر يسلط خارجا تسليطا خارجيا على الدابة فيوصله هو مثلا ليلة الخامس عشر من شعبان إلى كذا. فحينئذ التمليك والتملك ما كانش في أي مشكلة، لكن هذا التمليك والتملك له غرض في البيت اللي هو عملية التسليم الخارجي، واضح، والسلطنة الخارجية والتكوينية والإيصال، مش مجرد لقلقة الإنشاء، مش مجرد أن ملك في ذمته منفعة الإيصال ليلة الخامس عشر من شعبان سواء كان خاصة أو مثلا كلية في البلد، وإنما بغرض الإيصال حينئذ خارجا وبغرض أن يسلطه تكوينا وخارجا على تلك الدابة فينتفع بها بمنفعة الإيصال إلى كربلاء ليلة الخامس عشر من شعبان. فلم يتحقق حينئذ ملك المستأجر في ذمة الأجير منفعة الإيصال، وملك حين إذن الأجير في ذمة المستأجر حينئذ هو الأسرة. لكن اكتفتوا معي، خليكم ملكية الأجير للمنفعة في ذمة المستأجر في البيت، عفوا ملكية الأجير للأجرة في ذمة المستأجر، هذه الملكية مراعاة شو؟ بأن ينفذ الإيجار، يعني أنه شو؟ يوصل ليلة الخامس عشر من شهر. فلو لم يوصله ليله الخامس عشر من شعبان فلا يستحق عليه في تلك الاجره في البيت. واضح؟ رغم ان المستاجر قد ملك في ذمه الاجير منفعه الايصال ليله الخامس عشر من شعبان في البيت. فتكون هذه الملكيه صنف ملكيه حينئذ متزلزله، لا تستقر الا اذا استوفى المستاجر من الاجير حينئذ منفعه صار ليلة الخامس عشر من شهر. فلو لم يوصله حينئذ بذلك لا في عندنا بطلان للإيجار، ما يجي بطلان إيجار حدوثا لحتى نقول أن ذلك لكلا الطرفين من الأجرة والمنفعة، ولا حينئذ ما استوجب حينئذ ثبوت الخيار. لا، إجارة صحيحة صدرت عن أهلها وقعت في محل، عنده القدرة على الإيصال ليلة الخامس عشر، مالك لمنفعة الإيصال ليلة الخامس عشر من شهر، ومع ذلك حينئذ لم يوصله. فهنا في مثل هذه الفرضية لا شك أنه بالنسبة للمستأجر لا يكون الأجير مالكا عليه حينئذ تلك الأجرة إلا ملكية متزلزلة، بوسع حينئذ المستأجر أن يرجع في تلك الملكية. في المقابل قد ملك المستأجر على الأجير منفعة الإيصال ليلة الخامس عشر من شعبان، وبوسع، طيب شو في إدتها في البنك؟ بوسع أنه يفاوض معه على أجرة المثل في مش على الأجرة المسماة، لأن ملكية الأجرة المسماة بموجب العقد، لأنه ملكية الأجرة المثل تكون في صورة الاستيفاء، أما ملكية الأجرة المسماة تكون بموجب العقد في البيع. ولما كانت هذه الملكية سنق ملكية متزلزلة غير مستقرة، ولا تستقر إلا باستيفاء المستأجر للمنفعة من الأجير وحسب الفرض، سوف في الإيفاء حتى فات المحل كما ذكرنا، ففي مثل ذلك بوسع المنفعة في البنك بلا أي كلام في المقام، يعني يرجع بالنسبة لتلك الأجرة، يرجع بالنسبة لتلك الأجرة. هذا حاصل النقطة التي أفادها السيد الأستاذ في مقام الرد على السيد الخوي، إلا أن هذا الكلام كما هو ظاهر بالنسبة لكم مبني على تلك المقالة من أن الإجارة لا تبطل ولا تنفسخ حينئذ في البنك. وأما ولو بقاء ولو نتيجة فوات حينئذ لا يثبت له خيار عدم التسليم، يثبت له خيار عدم التسليم كما هو مبنى المتن. فكل هذا الكلام يعني هذا الكلام منزل على حكي المشهود، واما على كلام المتن على ما سوف ياتي معنا مضت معنا اذا تذكروا فيما سبق نقطه من هذه القضيه، حيث انه يثبت له خيار ولو خيار عدم التسليم، مش تعذر عدم التسليم في البين الى ان فات المحل، وبالتالي حدوثا لم يسلم وبقاء تعذر عليه التسليم لفوات المحل. ففي مثل ذلك لا شك ولا اشكال لانه حينئذ يثبت له الخيار، واذا ما ثبت الخيار هذا الخيار راح ياثر على كلا الطرفين، وراح يكون هذا التزلزل منشاه ثبوت الخيار، مو التزلزل منشاه ان طبيعه الاجاره افادت ملكا لازما بالنسبه للمنفعه، واما بالنسبه للاجره فقد افادت ملكا حينئذ جائزا في البين او في ملكا متزلزلا وغير مستقر، وفرق فيما بين المطلبين في هذا. لو كنا نحن وما افاده السيد الاستاذ في مقام الرد على السيد الخوي رحمه الله، اما لو كنا نحن وما افاده المحقق الاصفهاني، فان ما افاده المحقق الاصفهاني في جمله من كلماته بيرجع لنفس وعين ما ذكره السيد الخوي، ما فيش شيء حينئذ جديد، بل السيد الخوي هو اللي اخذ المحقق الاصفهاني، لان الثاني هو استاذ للاول ولا عكس في البيان. هذه النقطه اللي ذكرها السيد الخوي ترجع بحسب الوضوح والمضمون الى هذه الاشكالات الثلاثه التي اوردها المحقق الاصفهاني على السيد الخوي على الماتن قدس. اقول ان هذه الاشكالات التي ذكرت بحسب الروح والمضمون هي وارده على المهدي، ولا مفر ولا مخلص من هذه الاشكالات ولا مخلص منها الا بان نلتزم بنقطه اشرنا لها فيما سبق، وهي ان طبيعه الملكيه بالنسبه للاجره غير طبيعه الملكيه بالنسبه للمنفعه. ليش؟ لان ملكيه الاجره ترجع الى كيفيه حصول وحدوث الاجره في البيع، وملكيه المنفعه ترجع الى كيفيه حصول تلك المنفعه. لما كانت المنفعه من الامور التدريجيه الحصول فملكيتها راح تكون ملكيه تدريجيه في البيع مش ملكيه دفعيه، بخلاف حينئذ الاجره فان ملكيتها ملكيه حينئذ دفعيه في البيع. فحينئذ سوف يملك المستأجر على المؤجر يملك حينئذ تلك المنفعة، وهذه المنفعة تدريجية، وبالمقابل يملك المؤجر على المستأجر الأجرة، وهذه الأجرة حينئذ دفعية فيها. حتى يكون هنالك تكافؤ في مقام المعاوضة بينهما، نقول أن هذه الملكية وهي ملكية المؤجر للأجرة هي ملكية دفعية، هذه الملكية لا تستقر إلا بعد أن يستوفي المستأجر حينئذ تمام المنفعة ويستوفي تمام العمل. بمثل ذلك حينئذ يمكن أن يتم هذا الكلام، وإلا من دون ذلك حينئذ ما أفاده أولا من أنه إذا بطلت الإجارة هذه راح تأثر سلبا على كلا الطرفين من العوض والمعوض، أعني الأجرة والمنفعة. ما أفاده حينئذ بعد ذلك من أن الموجب لاتصاف ملكية العمل بالتزلزل، إذا موجب اتصاف الأجرة بالتزلزل هو الموجب اتصاف حينئذ المنفعة، يعني ملكية المنفعة أيضا بالنسبة للتزلزل. ليش هنالك صار في تزلزل وغير استقرار، وهنا لا كان هنالك ملكية مستقرة فيها. نفس تلك الاشكالات حينئذ بحسب الروح هي واردة في المقام، لكن الذي يمكن أن يخلصنا من هذه الاشكالات هو أنه المعاوضة فيما بين الأجرة والمنفعة بدها تفرض تكافؤ في البيت. ومعنى التكافؤ يلا بياخذ المؤجر الاجره بيروح بياكلها وبيهضمها، واما بالنسبه للمستاجر بياخذ هلا ال 1200 دولار اللي هي اجره السنه بياخذهم. ليش؟ قلنا فيما سبق سببيه الاجاره لملكيه كل من الطرفين لمن انتقل اليه في البيت، فيملك المؤجر في ذمه المستاجر 1200، يلا تعطيني ال 1200، اخذ ال 1200. اذا قلنا بالملكيه المستقره وهذيك راح صار يستوفي تلك المنفعة، استوفى أول شهر ثاني شهر ثاني شهر، أنا بطلت هذا ما بقاش به، وإذا مما لا يرجع للمحصل. ليش؟ إنه هذا يعني في المقام أن التكافؤ فيما بين ملكية المؤجر للأجرة اللي هي ملكية لأجرة دفعية، مش ملكية دفعية، لا الملكية ملكية واحدة في كلا الطرفين، لكن ملكية لمملوك دفعي هنالك ملكية لمملوك استيفاء وكيفية الحصول عليه وكيفية الاستفادة منه تكون بشكل تدريجي في حتى يكون هنالك تكافؤ في الملكية والمعاوضة فيما بين الأجرة اللي هي دفعية الحصول والمنفع اللي هي تدريجية الحصول في البيع. نحكم بأن ملكية تلك الأجرة تكون ملكية متزلزلة لا تستقر إلا باستيفاء حينئذ المستأجر للمنفعة في البيع. وإلا إذا استقرت هنا بعد أن استوفى المنفعة ولا ما يستوفي تلك المنفعة مالك حينئذ المؤجر تلك الأجرة اللي هي دفعية. وأما تلك المنفعة لما كانت تدريجية الحصول في البيت فسوف لا يحصل على المطلوب والغرض العقلائي. يقعد شهر شهرين وبعدين يقول من يقول له تعطلك وإذا مما لا يرجع إلى محصن حينئذ في البيت. فهذه هي نقطة الفرق. والنقد اللي ذكرني اسم ذكره فيما سبق وهو أنه ضمن الإجارة مو فقط وفقط تكون بين أمر دفع وتدريج، قد تكون بين أمرين تدريجيين مثل استأجر سكن الدار مع منفعة تعليم الأولاد مثلا في البيت. اثنينتهم حينئذ يجب التدريج. نقول هذا قد يحصل بس الأعم الأغلب الأجرة لا تكون حينئذ على هذه الكيفية والنحو، بل الأجرة تكون ناقض وتكون كان هذا النحو أو لا متاع أو كتاب أو نحو من هذه الأنحاء، لا أنها تكون مقايضة بين منفعة عين ومنفعة عمل أو لا منفعة عين ومنفعة عين مثل أجرة الدار وأجرة مثلا سيارة في البيت. قد تكون كذلك العام الأغلب لا تكون على هذا النحو. بغير هذا الوجه ما في مهرب حينئذ من الإشكال على ما أفاده الماتن قدس الله. وإلا ما ذكره المحقق الأصفهاني وارد حينئذ في محله، وما استخلصه السيد الخوئي من الإيرادات على إيرادات المحقق الأصفهاني على الماتن قدس الله اللي ردوا إلى أنه إما ما يوجب الانفساخ حدوثا في درح أسرع الطرفين أو ما يوجب الانفساخ حينئذ بقاء، فبدأ قط الإجارة من مقدار متبقي ومقدار ما مضى يسقط الخيار تبعد الصفقة، وإذا رح يأثر أيضا على كلا العوضين من الأجرة والمنفعة مش مخصوص فقط وفقط بالنسبة للأجرة في البيع، حتى تقول بأن ملكية تكون ملكية متزلزلة غير مستقرة بخلاف ملكية المستأجر المنفعة تكون ملكية لازمة ومستقرة في البيع. هذا حاصل الأمر. ومنه يتضح لدينا الأمر الثالث الذي أشار له الماتن. قلنا نحن نتكلم بالأمر الثاني مع هذه التذييلات بالأمر الثاني، اتضح لنا الأمر الثالث. شو الأمر الثالث؟ وهو أن هذه الملكية لا تستقر إلا بعملية الإيفاء في البيع. اتضح يعني الأمر الثالث اتضح من مطاوي ما توسعنا به بالنسبة للأمر الثالث في البيع. بعدها حينئذ ندخل في مسائل وفضل.